الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب تاريخ تدوين العقيدة الإسلامية السلفية للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. وصلنا إلى 200. قال: كتاب الشرح والإبان عن أصول السنة والديانة لابن بطة رحمه الله، وهو المعروف بالإبان الصغرى. كتاب الإيمان لابن مندة، وهو أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن مندة الأصبهاني، ولد سنة 300 أو 311 بأصبهان، وكانت وفاته ليلة الجمعة آخر ذي القعدة سنة 95 عن 84 سنة. كثير الرحلة في طلب العلم، أي كان ابن مندة كثير الرحلة، ولهذا ضرب به المثل في ذلك. ما أدري مرة معنا في ترجمته، أظنه رحلة 40 سنة تقريبا، رحلة 40 سنة، سبحان الله، وليس هذا بكثير على العلم، رحلة 40 سنة. وبقي ابن مندة نترحم عليه كلما ذكرناه، وترك علما عظيما، وكلنا لابد له من رحلة، لكن هناك من يرحل لدنيا، وهناك من يرحل لعمل آخرة، وإلا فكل الناس يغدو كما قال صلى الله عليه وسلم، كل الناس يغدو. أنت تغدو على علم، وغيرك يغدو على دنيا، والثالث يغدو على معاصي، كل الناس تغدو. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وإلا كل واحد له عمل. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد لك من علم، لا بد لك من عمل، ولا بد لك من رحلة. كلنا يرحل يا أخوان، اللي بيذهب إلى الإمارات أو يذهب إلى السعودية أو يذهب إلى كذا من أجل المال، قد يبقى طيلة حياته، قد يبقى طيلة حياته. كان الواحد مثلا هو مدرس عنده 25 سنة ولا كذا، ومعه ناس تجاوزوا 60، ويترك أولاده مثلا في مصر، وترك كل هذا يقول لك عشان أبنائي، الأولاد يحتاجون للزواج ويحتاجون، ومثلا صار له أكثر من 30 سنة، والإنسان يقول ياه، يعني إذا وصل الإنسان هذا السن بعد ذلك أيضا مصر أن يعمل. فهناك أناس هكذا، تجد الواحد ربما 70 من عمره وهو يسافر ويرحل من أجل تحصيل مال لأولاده أو كذا، وهو يستغني عن أولاده وعن المكوث معهم من أجل أن يؤمن له مستقبله. هذا له رحلة، هذه ولو كانت مباحة لكنها رحلة. وقد يرحل أناس في سبيل المعاصي، وأناس يرحلون في سبيل العلم. فالإنسان لا ينفك عن رحلة ولا ينفك عن عمل، لكن هنيئا لمن كانت رحلته وكان عمله في أعلى المقامات ولا أعلى من علم وطاعة. حتى ولو رحل في سبيل تحصيل مال لأولاده أو كذا، فهو ينوي بذلك طاعة الله عز وجل، فيكون عاملا من أجل حفظ نفسه وولده وزوجه بإغنائهم عن الحرام، ومع ذلك يكون أيضا عابدا في نفس الوقت. ومثل هذا يا أخواني لا يضيع الفرصة، يعني ما يذهب إلى الخارج يعمل ثم يترك الصلوات ويقول والله يا شيخ أنا معي، أو يترك العلم مع استطاعته. مثلا يعني بعض إخواننا مثلا كان من حفاظ القرآن، يعني بعضهم أذكر قال لي يوما والله يا شيخ أنا منذ أن جئت إلى السعودية كان مدرس الرياضيات، ينتقل من درس إلى درس ومن درس إلى درس ومن درس إلى درس وهكذا، يعني من درس إلى درس يعني دنيوي، يعني يدرس أولادا وكذا. يقول ما أذكر منذ أن جئت إلى هذه البلد ما أذكر مسألة من مسائل العلم حققتها أو فتحت كتابا فيه. وأنا أقول بدل ما أجلس 10 سنين أجلس 5 سنوات وأنزل وإن شاء الله نتفضل وكذا. كأن الإنسان يملك قلبه متى ما أراد أن يصرفه إلى الطاعة صرفه، متى ما أراد أن يصرفه إلى المباح صرفه. الإنسان ما يضمن نفسه. طب وما المانع أن أكون بعمل مثلا في المدرسة، بعمل في عمل معين ثم لا أضيع نفسي، درس موجود أرتب نفسي، درس موجود أحضر درس موجود، أراجع يوم الخميس مثلا الجمعة أو يوم الجمعة بعض المسائل، كل ورد من القرآن أجعله بعد الفجر مثلا، أجعله بين المغرب والعشاء حصة. يعني أنت تعطي 10 أولاد يبقوا 9 أولاد، والولد العاشر وأنت من وردك من ذكرك من طاعتك من مسألة علم، لأن القلب يحيا بهذا. القلب ليس له مادة، الحياة أخواني إلى في الطاعة. طيب أنت الآن آلة من الآلات، آلة من الآلات تنتقل من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، تأكل تشرب تلبس. طيب وبعدين القلب هذا فين؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب هذا يحتاج أيضا إلى غذاء، وغذاء القلب غذاء معنوي، يحتاج إلى طاعة، يحتاج درس علم، يحتاج فقه، يحتاج ذكر، يحتاج تلاوة قرآن، يحتاج مجالسة صالحين، يحتاج القلب، يحتاج إلى هذا. فأنت غذ القلب وإلا توقف الإنسان. وشيئا فشيئا يقص القلب شيئا فشيئا. وهذا الإنسان كان يسمعه كثير من إخوان، من بعض إخواني مثلا، أنه الإنسان يريد أن يختصر المدة. الدعوة في مصر، سيبك السعودية دي إيه يا رجل، دي ثلاجة الدعاء، ثلاجة ثلاجة. الدعوة في مصر والعلم في مصر والخير في مصر، فنحن نريد أن نختصر بدلا من 10 سنوات يبقى 5 سنوات. الخمس سنوات اضرب في 5 يبقى 25، لأن الخمس سنوات البيت اتبنى لكن ما شطب. الولد كان في الابتدائي، الولد داخل الجامعة، طيب الولد ده عايز يتجوز بعد 2 3، يبقى احنا محتاجين 5 في 5. هذا تأتيك يعني معروف، معروف أي واحد في الخارج كده أول يروح لك 4 سنين 5 سنوات أخلص نفسي إن شاء الله، ثم أعود بعد 5 سنوات يكون معي مال يا شيخ أشتري به كتابا، عندي شقة عوف في نفسي عن طلب كذا، وهكذا يسحب إيه، تسحب رجلاك شيئا فشيئا. فلهذا إذا لم يكن الإنسان خبيرا بهذه المسالك ضيع نفسه. أنا في المدرسة عندي حصة فاضية، طيب لماذا أضيعها؟ ها؟ أنا ما في المدرسة، في المكتبة مع وردي أو مصلي الضحى أفعل كذا. يبقى أنا جمعت بين الأمرين، طيب عندي آخر النهار في الشيخ جنبي أحضر دروس في مسألة علمي، والجمعة يوم الخميس أراجع مسائل بعض المسائل مثلا، بحيث الإنسان جلس 5 جلس 10 جلس 20 خرج بكل شيء. وإن قل هذا الأمر مثلا في جانب معين، لكن ما أهلك نفسه، ما أهلك نفسه. فالشاهد أن حينما نقول ابن مندة رحل 40 سنة، ثم أنا رحلت 60 سنة، ثم أنت رحلت 70 سنة، ثم أبوك رحل 80 سنة، كل إنسان له رحلة، ما في أحد ما له رحلة، كل إنسان له رحلة. لكن الرحلة التي تنتج الإمامة كابن مندة كبقي بن مخلد، رحل 20 سنة مرة، ورحل 14 سنة مرة أخرى، رحلات بال20 سنة بال40 سنة. فكان كثيرا رحلة في طلب العلم. قال عنه الذهبي: الإمام الحافظ الجوال محدث الإسلام من بلد إلى بلد. وهذا كان فيه صعوبة يا إخواني في الرحلة، كانت هناك صعوبة في الرحلة، ومع ذلك كانت الصعاب تتخطى من أجل لذة هذا العلم. كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن مندة رحمه الله تعالى. أيضا كتاب الصفات لابن مندة رحمه الله، كتاب الرد على الجهمية لابن مندة أيضا رحمه الله. هذا أخذنا اختصار للذهبي، بس أنا مش عايزك تقطع، أنت تصبر كده تعبي ثم تعبي ثم تعبي. ها قول آخر سؤال. لا قول آخر سؤال. لا الكلام ده عندنا بقى نقعد بقى نتكلم فيه بيني وبينك ازاي يعني. هتقول لي انت هتسيب بقى العيال والعيال مين اللي هيجوز العيال؟ ما هو كل هذا عندهم لا تجد في تراجمهم هذا. لكن ما تزوج اولادهم، تزوج اولادهم، تزوجت بناتهم وصارت حياتهم. لكن هؤلاء قوم يختلفون عنا. نحن نقول اولاد بنات رايح جاي بيت كذا، هذا عندنا. ولهذا الواحد الان لما نجي نقول لك تعالى مش يرحل تعالى احضر درس السبت حتى، ها، واصل وفصل وكذا، واصلي بيبقى عندي صعب. اما هؤلاء احنا الان عاجزون ان نرحل الى المكتبه اللي خلف ظهورنا. كل واحد عنده مكتبه الان فيها ما فيها من الكتب، هل احنا بنرحل حتى لهذه المكتبه؟ ما عندنا رحله لهذه المكتبه حتى. فلهذا انت تجد الامر عندنا تجده صعبا جدا. صعب ليه؟ لصعوبه نفوسنا. اما هم فحياتهم هذه. ولهذا لا نجد في تراجم هؤلاء لا زواج ولا اولاد ماذا صنع ولا كذا، ما نجد الا رحله الطلاق. لكن هل معنى ذلك ان حياتهم ضاعت؟ هل معنى ذلك ان اولادهم كانوا يمشون يتكففون الناس؟ ليس شيء من هذا. خذ مثلا على سبيل المثال كيف ان الله يكفي الانسان، العلامه الالباني رحمه الله تعالى. هذا الرجل رحل الى كتب اهل العلم وعاش معها عمره. فالالباني من نومه القليل الى كتبه، من نومه الى كتبه، من نومه الى كتبه، ما عنده الا هذا، ما عنده الا هذا. ولست تجد في ترجمة الألباني أولاده راحوا جاء وزوج وطلق، ما تجد مثلا مثل هذا أنه عطل. لكن الألباني نفسه كفاه الله عز وجل. أحد إخواننا أخبرني أنه أحد كتب الألباني أو إحدى كتب الألباني، إحدى كتب الألباني مكتبة جاءت وقالت يا شيخ هذا الشيك ضع المبلغ الذي تريده، يعني ضع المبلغ الذي ايه تريده. الشيخ طبعا ابى وكذا، فوضعوا له مليونا. انا والله ما ادري الان هو قال مليون يعني ريال او مليون دولار، ما ادري، خلاها مليون ريال احدى كتب الشيخ. فالشيخ قام على هذه الكتب ورحل اليها وتفرغ فاغناه الله سبحانه وتعالى. لكن هل الشيخ الف من اجل ان يحصل مليون؟ ابدا أبدا. فتلك حياة مكفية. ولهذا نقول فيها كما قال النبي في حديث زيد بن خالد عند البخاري: ما لك ولها، ما لك ولها، مع حذاؤها وسقاؤها ترد الايه العشب، ترد الماء وترعى الشجر، ما لك ولها. هؤلاء قوم يصدق أن نقول فيهم ما لنا ولهم. احنا عندنا بقى نحسبها، نعم. أما عند هؤلاء فأولئك قوم ايه كما أوقف حياتهم لله. فهل من أوقف حياته لله يضيعه الله؟ وبكل عفة. ولهذا ما نجد عالم من العلماء مد يده، إنما الناس هم الذين يمدون أيديهم إليه. كيف ذلك؟ عايش إيه؟ أوعى تسأل، تجيش بقى تقول لا هو عايش من، طب هو أصل مش شايفينه مثلا كذا، أصل كذا، أنت ما تسألش. زي النبي لما سئل عن ضلة الإبل، ضلت الغنم قال خذها، فانما هي لك او لاخيك او ايه او للذئب، تمام. والضلة الثانية عارفها سنة، طيب ما ضلت الابل يا رسول الله؟ قال ما لك ولها. سيب ضل، ما تسألش، دي قوية. ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها، فالماء في بطنها قد كفاها الله، وفي خفيها القوة على السير. دعها دعها، ولا سبع يقوى عليها، ولا سبع يقوى، ما تخاف على ضالة ايه الابل. فما لك ولها مع سقاء وحذاء وتريد. ولهذا لم نجد هذا في ترجمة عالم من العلماء، ما تجد فتح باب الدنيا في ترجمة عالم من العلماء. انما انت الان اذا من بيتك كده ولا يا زوجتي انا اليوم لي قدوة في ابن منده ان شاء الله، فانا معلش بس يعني هرحل كده ايه للشيخ نقعد معاه اسبوع واجي خميس وجمعة بس. واخد بالك؟ هي هتقوم على رأسك. طب ما اقتنعتش بيها، عجبك عجبك مش عجبك اتطلقي. طيب هيجي حماك، هيجي ابوك، هيجي ابنك. ايه يا ابن اللي حصل يا ابن، ايه يا ابن اللي حصل؟ احد اخوانكم منا بيقول لي زوجته عين سكنت في ساكنين في بيت، يا دوبك الاخ بيطلع يطلب علمه زوجته في البيت على طول، نزلت بس الاخت فكانت التعليمات الاتيه: انت زوجك مش عارف بيشتغل ايه وبيعمل، انتوا بتاكلوا منين؟ ده انا زوجي خليته يركب مش عارف توك توك، ده انا مش عارف كان رايح يعمل ايه على طول تاتي التعليمات. زوجك يوم ما انا هتعملوا ايه، والعيال دي مين هياكلوا، والعيال دي هيجيلهم يوم ما يتجوزوا، والعيال دي ممكن يمرضوا، والعيال دي يا خبر يا خلاص راح كل الدنيا تقع عليك. الواد ممكن يمرض في اي وقت، الواد ممكن يتزوج، البنت مش عارف ممكن ايه، ايه ممكن كذا، ممكن 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 ممكن. تحس نفسك انك دخلت في ايه، دخلت في سرداب كيف تخرج منه. لكن مثلا لو الاخت ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يبارك لك، ما شاء الله زوجك متفرق مثلا فطلب علم، اسال الله ان يجعل زوجي هذا، والله ما في ابرك في الرزق وما في من هذا العلم مثلا. فنفس المنطق واحد، لكن هذا بجهة وهذا بإيه وهذا بجهة. فلئن قلت عيالي أكلهم كيف وكذا، والله ده مباح، خليك مع عيالك أكلهم وكذا كذا خير، أنت على باب. لكن اعلم أن هذا الباب دون الباب الآخر بمراحل لا يعلمها إلا الله. سأل جابر بن عبد الله لما رحل في حديث شهر ذهابا وإيابا، منين تأكل وأولى بمال النفق هذا أولادك، وانت أصلا عندك الحديث لكنك رحلت من أجل طلب علو السند، فلماذا هذا؟ أما لو أنك أبقيت هذا المال لأولادك مش كان أفضل؟ وسل فلانا الذي شرب بولة في الرحلة 5 مرات ابن خراش، وسل فلانا الذي كان لا يطعم طعمة العشاء إلا أن تطعمها أخته ولا يلتفت إلى شيء حتى الطعام اللي بيأكله ما يلتفت إليه فضلا عن شيء آخر. لكن اعلموا جيدا جيدا أن معاني حفظ الأولاد ومعاني نفق على الأولاد أنهم أعلى من يقوم بها. ولهذا خذوا فائدة يا أخوان، لئن تحدثت عن الغير على الدين فاعلم أن العلماء لهم القدر الأعلى، ولئن تحدثت عن مراعاة الأولاد ونفقة على الأولاد وحفظ الأولاد فاعلم أن العلماء لهم القدر الأعلى، ولئن سألت عن بر الوالدين فاعلم أن العلماء القدر الأعلى، ولئن سألت عن هموم المسلمين ومراعاة المسلمون وهناك والتعاون مع فاعلم أن للعلماء القدر الأعلى بدعائهم الصافي الخالص، ولئن سألت عن الجهاد في سبيل الله فاعلم أن أصدق البشر فيه العلماء، ولو قام سوق الجهاد لجعلت الصف لرأيت الصف الأول لهؤلاء العلماء الذين يتهمون بأنهم ضد الجهاد. لئن سألت عن أي معنى من المعاني التي يتشدق بها بعض الناس فاعلم أن العلماء لهم القدر الأعلى فيها، ولكنهم قوم صاروا على ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطوا كل ذي حق حقه. ولئن سألت عن الرأفة والشفقة والمحبة والحنان والود مع الزوجات فلهم القدر الأعلى، ومع الأولاد فلهم القدر الأعلى. كل باب ولله الحمد والمنة العلماء أولى به. ما تأتي أنت تقول العالم ماذا جالس يدرس كتب، فين الجهاد، فين هموم المسلمين، فين من لم ينشغل بكذا، فين من لم يتبع أمر وصيف ليس منهم، فين يعني نفق على أولاده، منين يأكل الأولاد، فين مراعاة مش عارف كذا. اعلم أن هذه المسائل هو أضر بك منها وأعلم بك منها، وأعلم أنه إنما أصاب لبها، لكن الله قد يصرف عنه عوارض لا ترها أنت فيؤدي لبها بأقل تكلفة. لقد رزقه الله والدا لمجرد أن يقول له كيف حالك يا أبي، قال نعم أنت الابن أنت بار. وأما غيره فقد ابتلاه بوالده، ربما يعطيه راتبه كله ويقول له ما صنعت شيء، أرأيت هذا البرس وهذا البرس، لكن الله كفاني. فجعل له أبا، جعل له أما، تصعد هي بالإفطار له ولزوجه، لا أنه يجعل زوجته تخدم أمه وربما تركته، ومع ذلك بئست المرأة زوجتك. وهذا الذي كنا نقرأه مع إخوانكم في مسألة الاستطاعة. اللي هي استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، وخلاف أهل السنة والجماعة مع المعتزلة في ذلك. الاستطاعة اللي مع الفعل التي تتضمن التوفيق من الله عز وجل، وفيها ايه بقى من هذا التوفيق؟ صرف العوارض. فأنا الآن ناوي أطلب علم واجلس شيخي، فقد يحصل من العوارض ما يمنعني، فيكون من توفيق الله إزالة العوارض. إزالة العوارض. ألا أبويا ورث مال كتير مثلا، يعني أبويا تارك لي 20 فدان مثلا، فما عادش عندي عارض من هذه العوارض. هتقول انت ما بتعملش، انت 20 فدان، انت اللي بتعمل انت وتجتهد ليلك ونهارك، ما عندك نصف فدان. رزقني الله، هذا رزق من الله عز وجل. زوجت ورثت 20 فدان مثلا يعني، فاغناني الله. واحد زي مثلا صالح آل الشيخ ده مثلا، اللي هو بيقول الكلام اللي قلت لكم هذا، اللي هو مسألة يعني صرف العوارض وكذا، وخد مثال بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن العبد قد يبذل ولكن النتيجة لا تكون إلا بتوفيق الله المحض. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة مشى وأخذ الأسباب، وأخذ عبد الله بن ريقط وهو يهودي، وجعل عمر بن فهيرة يخفي المعالم وكل شيء، وذهب إلى الغار واختفى، ولكن وصلته قريش. هنا بقى خلاص فيش أسباب، ده انتهت. هنا خلاص النبي فعل كل ما يستطيع، مشى أخفى المعالم، أخذ كل احتياطات، هذا الذي بدله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الغار صارت أقدام قريش على باب الغار. قل لي بقى ماذا عسى أن يكون من سبب لهذا؟ أنت تجد الصديق غاية في الاتزان وضبط المواقف طيلة حتى مع الرسول. شوف في الحليبية ويأتي عمر وماذا عجز الصديق أمر بها، فقال الله، لأنه خلاص ما عاد يعني. هنا بقى يفترق مقام النبوة عن مقام الايه الصديقية. فقال ما ظنك باثنين الله لثالثهما، لا تخف، ما ظنك باثنين، إن الله معنا، إن الله إيه معنا. هنا خلاص لم يعد أسباب، انتهت الأسباب المادية، انتهت. من هنا أعمى الله الأبصار أن ترى، ما في واحد يعني، هذا المجموع ما في واحد ينظر. ده اسمه إيه بقى؟ صرف. الصرف، صرف الله قريشا فلم تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده يبقى التوفيق، التوفيق، ومن التوفيق صرف العارض الذي يقول. فانت تغتجس تقول لا، هو الرجل ده بياكل منين؟ بياكل احسن منك. طب منين؟ هناك اشياء كثيره، ليس باللازم انك تمسك في فاسك وتعمل. قد تمسك بفأسك وتعمل، وفي نهاية النهار تصيب رجلك فتحتاج إلى مال شهر من عملك ونصبك. أما الثاني لا، صرف عنه هذا، صرف عنه هذا. زي الشاب اللي بيجلس هنا وبعدين هتتجوز يا ابني ازاي؟ ما معيش الله شيء. وغيرك عمال بيسعى وكذا عشان يتجوز، كويس جزاه الله خير، عمال يسعى هنا ويضرب في الأرض، أيوة، وحط الألف على الألف على الألف، وبعدين بعد فترة جاء حدث خد 3000، يرجع يبدأ 1000 ثم 1000، بقاله 37 سنة ما اتجوزش، هيتجوز إن شاء الله. طب الأخ اللي بقى دلوقتي عنده 22 سنة هنا وقاعد، هيتجوز مين؟ يتجوز منين؟ فإذا بأخ جاي، شيخ أنا والله عندي بنت يا شيخ، والله العظيم حافظ على كتاب الله يا شيخ. ما في أخ كده كويس يعني من طلبة العلم تثق فيه كده واخد بال؟ أنا لا أريد شيئا يا شيخ، أنا أريد ولدا صالحا. والله عندي، تعالى في معاذة اهوت ما شاء الله عامل منظومة قرابة 300 بيت، طالب علم محترم اهوت، زوجه بناتك خلاص ببلاش. منين تزوج؟ رزق. فما لك ولهؤلاء معهم سقاؤهم وحذاؤه. لا تسأل لا تسأل. وليس هذا لأنهم يعيشون عالة على الناس، أبدا أبدا. فما مد أحد يده قط أتحداك تأتي بطالب علم على وجه الأرض، طالب علم على السنة بصدق، يمد يده للناس يقف على محطة ولا يقف في شارع؟ مستحيل مستحيل. لكن كيف يعيش؟ يعيش كأغنى الناس، ولله الحمد والمن، بما رزق من قناعة وبما رزق من كذا. الشيخ الشنقيطي جاء رجل فقير كما ذكرنا في ترجمته، يدخل ابن عثيمين نفسه يقول وهو طالب في الفصل، لما دخل الشنقيطي ماذا يقول ابن عثيمين؟ أنا سيب السيدي جاي هذا الأعرابي يعلمني. يقول فلما تكلم الشنقيطي بح فتح، وهو أول ما دخل الشنقيطي في ثياب الرثة وكذا، قال يعني أنا سايب السعدي هناك وجاي أطلب علم عند الأعراب وكذا. فهذه أشياء كما قلنا صلح على الشيخ، خلاص ولد في بيت إيه؟ أبو مستشار الملك، ولد في بيت غنى، يبقى السيارة مع النعل مع الثياب كلها لون واحد مثلا، يعني عنده أموال خلاص. لهذا عكف في المكتبة لا يخرج منها، من أوسع المكتبات يعني وقتها. شوف كان يقولون 35,000 كتاب كان لسه، يعني اللي عنده مثلا 10 كتب ولا 20 كتاب يبقى كذا، ولازم المشايخ من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا. وعكف هو شاب صغير على الطلب، ولهذا حصلت له نجابة مبكرة، حصلت له نجابة مبكرة، ولد في هذا. خلاص هيعمل ايه؟ يقول لك انا اروح اشتغل او افتح مؤسسه للعماله؟ العماله هو عايز يركب السياره دي يركبها، يركب السياره دي يركبها وخلاص. يبقى هذا من فضل الله، واخد بالك ان الانسان قد يكون على هذا. طيب قد تكون فقير والله ايضا يرزقك من فضله سبحانه، نفس المساله بامور اخرى. لكن يعلم ان من اوقف حياته لله كان اجره على الله، وكانت كفالته على الله خير الكفالة، الكفالة الخاصة. ولهذا الناس يتعجبون، ولهذا كل أهل العلم يتهمون بأنهم يأتيهم إيه؟ إمدادات من برة، من إيران ولا من السعودية ولا من أي حاجة. الناس أصلا مش شايفينهم بيشتغلوا ولا شايفينهم بيعملوا مش عارف إيه، واخد بالك؟ الناس دي بيجي لها فلوس من برة، بيجي لها فلوس من برة. ما هو مستغرب، أنا عمال اجتهد ليل ونهار وبات في الغيط واقوم مش عارف في ايه واعمل ايه، واقف في المحاكم واقف في كذا وامسك في الناس والناس تمسك فيها، ولا يا اخي ولا شيء. ولا انت تقول له واحد تعالى يا عم اطلب علم، يقول يا عم انتوا ناس فاضيين، يا عم انتوا ناس يا عم بيقول لكم انتوا ناس فاضيين، سيبنا نشوف رزقنا. لا احنا مش فاضيين، ده احنا مشغولين باعظم مهمه. احنا فاضيين، انت ما تعرفش عشان نطلب لك، لك انت بعد وجه الله عز وجل نطلب لك أنت من أجل أن نعلمك، من أجل أن نردك، ده احنا قاعدين لخدمتك أنت. من الذي أنت الآن تريد أن ترث أنت وإخوانك؟ من الذي سيقسم لك مسألة الميراث؟ طلقت امرأتك، من الذي يتيك في الطلاق؟ أي أمر سوف تأتيني هنا لو ما جلست أنا هنا لأتعلم؟ ما وجدت من يعلمك، ولا لكن سعيك أنت لمن؟ سعيك لنفسك. أما أنا سعي لي ولك لأنقذ أمتي من الهلاك، يبقى خير عمل. الدكتور يفتح عيادته من أجل المال، لهذا يأتيه المريض يقول العملية تحتاج 20,000، يا دكتور بس نزل 5 أصلا ماليش دعوة، أنا ما تجيبوا المبلغ. وصار أكثر الأطباء الآن يطلبون المبلغ إيه؟ قبل العملية الجراحية. يبقى محتاج يعني مقطع يا اخواني، ومع ذلك قدم المال حتى قم بإيجار العملية. انما انت الان يأتيك الواحد تبتسم ها، وربما تريد ان تنام يقطع عليك نومك، والله يا شيخ بس 5 دقائق، اصل ابني، اصل كذا، اصل زوجتي، اصل اخي، اصل عندي، اصل كذا، وانت تعطيه من وقتك. الكشف بكم عند الشيخ؟ الكشف بكم ده؟ انت بتقول بس الله ينفعه باللي انا اقوله له ها، وتبتسم له، اتفضل، ايوه عايز ايه، حاضر ان شاء الله. وربما تكلفت اكثر واكثر من هذا، فلهذا لما كانت حياته، ومن هنا يا اخواني لم يكن للشهيد دية من بيت المال. الشهيد الذي قتل في سبيل الله ليس له دية، لا 100 من الإبل ولا 1000 من الإبل، لأن هذا وصل إلى درجة عالية من الإيمان حينما يقدم روحه لله، فتقديم روحي لله أغلى من أن تكون فيها 100 من الإبل ولا 200 ولا 1000 ولا 10,000، إنما هذا أجره على الله، هذا أجره على الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أجر الشهيد إلا الرب سبحانه وتعالى. لهذا لا تسأل أهل العلم، تسأل ابن مندة ولا بقية ولا البخاري ولا مسلما ولا شعبة ولا من باع أثاث بيته ولا من تمر عليه الأيام والليالي لا يأكل ولا يطعم إلا ما نذر، ولا أبو هريرة الذي كان يخر مغشيا عليه عند منبر رسول الله فيجيء الجائفة يظن أن به الجنون وما به إلا الجوع. لا تسأل، فإن هؤلاء أضرى بالأحكام الشرعية، أضرى بالولد وأضرى بالوالد وأضرى بالزوجة وأضرى بالجار وأضرى بالنفس وأضرى بكل شيء، لكن الله عز وجل كفاهم الكثير والكثير لما صار عملهم لله سبحانه وتعالى خالصا، دفع الله عز وجل عنهم ما دفع، حتى ولو سجن الواحد فلربما يكون الملك في السجن هذا كما حصل ليوسف عليه السلام، حتى ويسجن تقول خلاص فين فين الوعد، انتهى كل شيء، وانت لا تدري لعله يخرج من السجن وزيرا او رئيسا او ملكا من الملوك. فدع امره، فلا إن أخلص العبد توكله على الله عز وجل ولجوءه إلى الله وأحسن العمل لله كفاه الله عز وجل. وهذا معنى كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، وهذا معنى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولهذا أعظم الأسباب في تحصيل الأرزاق التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالرب عز وجل والأخذ بالأسباب فيما يستطيعه الإنسان، ولكن يعلم أن هناك أشياء هي خارج هذه الأمور، وهو مكافأة الله عز وجل لعبده. نعم، الله يفتح عليك يا شيخ مصر. قال الصفات، كتاب الصفات لابن مندة، كتاب الرد على الجميع لابن مندة، كتاب الرد على اللفظية لابن مندة، كتاب النفس والروح لابن مندة، رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس وهو أبو محمد عبد الرحمن ابن عمر ابن محمد المعروف ابن النحاس تلميذ ابن الأعرابي، ولد بمصر ليلة الأضحى عام 323 ووفاته بمصر ليلة الثلاثاء العاشر من صفر سنة 1400. رؤية الله تبارك وتعالى، وكتاب بيان الفرقة الناجية، وهذا كتاب طبعا رضي الله نشر، وكتاب بيان الفرقة الناجية من النار وبيان فضيلة أهل الحديث على سائر المذاهب لأبي حامد المقري، وهو أبو حامد أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن زيد التاجر الملقابازي الدلال، والملقابازي بضم الميم وسكون الواو واللام المول وفتح القاف والباء المنقوطة الوحيدة، الملقابازي بين الألفين وفي آخرها ذال المعجمة نسبة إلى ملقاباز، وهي محلة كبيرة على طرف الجنوب من نيسابور. وفاته يوم الأحد 23 من صفر عام 18 و400. قال الصريفيني مستور ثقة صالح، كتاب السنة للالكائي وهو أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي، والطبري نسبة إلى طبريستان وهي ولاية تشتمل على بلاد كثيرة أكبرها آمل، رحل إلى الري ثم إلى بغداد وفاته بمدينة الدينور بين الموصل وأذربيجان، توفي عام 418 وهو كهل معدود في فقهاء الشافعية. قال الذهبي عنه: الإمام الحافظ المجود المفتي، وكتابه طبعا مطبوع. الوصية في السنة في بعض الطلاب ينطقها اللالكائي، فيرت أحد يبحثها، لأن مشهور طبعا اللالكائي هذا مشهور، لكن البعض انتقاها بإسكان اللام، فيرت أحد يبحثها، لأن الحقيقة حتى في التراجم اللي جاءت له ضبطها ما وقفت عليه. اللالكائي أو اللالكائي، المشهور اللالكائي، وهذا سمعناه يعني من شيخنا اللالكائي هكذا بالتحريك. فهل يا ترى فيه وجه لضبطها بالسكون؟ أحد يبحث كذا، شوف شيخ إبراهيم كذا. الوصية في السنة لمعمر بن أحمد بن زياد، وهو أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني، وفاته سنة 418، زاهد شيخ الصوفية في زمانه بأصبهان، طبعا يعني الصوفية اللي هي الزهاد يعني، وكررنا بأن هذا لفظ تركوه أولى وأفضل، حتى ولو كان على يطلق على أهل السنة الزهاد، لأن الزهد وصف معروف والسنة وصف معروف، أما الصوفية فما عرفت إلا بالخرافات. ذكر الوصية ونقل عنها ابن تيمية في مواطن منها الحموية والذهبي في العلوي وابن القيم في الصواعق المرسلة. نعم. خلاص نقول الزهد. منين جبت الصوفية؟ مصطلح دل عليه كتاب أو سنة؟ ما هو نقول لا، نقول حتى لو وجدت في كتب التراجم من بعض مثلا اختيارات بعض العلماء، فنقول هذه الصوفية طائفة منحرفة وضالة، فلا تشابهها في الاسم. حتى الصوفية نفسها في اشتقاقها عجزوا انهم يأتون باشتقاق صحيح، يعني من الصوف والزهد وكذا، ليست النسبة صحيحة للصوف، للصفاء اقصد، يكون بالصفاء، فليس النسبة صحيحة للصفاء او الصفة، يعني اقرب ما تكون الى الصوف، والصوف نفسه ما يمدح، يعني ما يمدح ولا يذم، الانسان ما يمدح بخرقته ولا يذم بخرقته، تنسب الى الصوف، واحد ينسب الى الكتان، واحد ثاني ينسب الى ماذا، هذا ما فيها. اما الى الصفاء ما تصح، والى الصفة ما تصح، فالانسان ينسب الى السنة واختار السنة. نعم. الرسالة في السنة ليحيى بن عمار، وهو زكريا يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار سجستاني، وفاته بغراه في ذي الحج عام 422، وله من العمر قرابة 80 سنة، بل قال ابن العماد له 90 سنة. كان واعظا مجيدا له قبول تام عند أهل بلده، بارعا في التفسير عارفا بالحديث، وذكر رسالته هذه قوام السنة في الحجة، وابن تيمية في النقد، والذهبي في العلوي، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. السنة لأمير المؤمنين أحمد القادر بالله ابن إسحاق العباسي أبي العباس، ولد عام 336 وتولى الخلافة عام 381، وبقي فيها 41 سنة وثلاثة أشهر، ووفاته رحمه الله ليلة الاثنين 11 من شهر ذي الحجة سنة 422، عن 86 سنة وعشرة أشهر وإحدى وعشرين يوما، رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: وكان من الستر والديانة وإدامة التهجد بالليل، سبحان الله، مع أنه خليفة المسلمين، يعني دامت خلافته ما يزيد على 40 سنة، ما في بقى حاجة اسمها 4 سنين أو 6 سنين أو 8 سنين تقيد بهذا، إنما الخلافة دائما. نعم. فإذا رزق المسلمون بالخلافة الصالحة كان هذا من فضل الله عز وجل. فكان هذا له من الستر والديانة ودائما التهجد بالليل وكثرة البر والصدقات على صفة اشتهرت عنه وعرف بها عند كل أحد مع حسن المذهب وصحة الاعتقاد. وكان صنف كتابا في الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث، وأورد في كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز وإكثار المعتزلة والقائلين بخلق القرآن. وكان الكتاب يقرأ كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي ويحضر الناس سماعه. وقال عنه ابن كثير: كان الخليفة القادر بالله من خيار الخلفاء وسادات العلماء في أهل زمانه وأقرانه، وكان كثير الصدقة، حسن الاعتقاد، وصنف عقيدة. وقال ابن كثير أيضا في موطن آخر: وكان على طريقة السلف في الاعتقاد ولو في ذلك مصنفات، محبا للسنة وأهلها، يبغض البدعة والقائمين بها. وقد عده ابن الصلاح في فقهاء الشافعي. وتقدم أن ابن تيمية يرى أن هذه العقيدة هي العقيدة التي كتبها أبو أحمد الكرجي، وقد نقل الذهبي في العلو بعض هذه العقيد على كل، سواء هو التي ألفها أو التي ألفها الكرجي وهو كان يشرحها ويبينها، فإنه محمود بها على كل حال. هذه عقيدة القدر بالله، ما أظن إحنا شرحناها ولا ما شرحناها، أخذناها أي نعم، اعتقاد القادتي. نعم. كتاب الوصول إلى معرفة الوصول في مسائل العقود في السنة لأبي عمر الطلمنكي، وهو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى لب بن يحيى المعافري الأندلسي الطلمنكي. والمعافري بفتح الميم والعين وبعد الألف مكسورة وراء نسبة إلى المعافري بن مالك بن قحطان، والطلمنكي بفتحات ونون ساكنة، الطلمنكي نسبة إلى مدينة بثغر الأندلس وهي الآن قرية صغيرة بمدريد، سبحان الله بمدريد، فالطلمنكي من مواليد مدريد. الله أكبر، شوف عز وصل إلى فين. ولد بطلمنكة سنة 340 ووفاته بها مرابطا في محرم سنة 429، وقيل في ذي الحجة سنة 428، وقد قاربت 90 سنة. قال ابن الحذاء: كان فاضلا شديدا في كتاب الله، سيفا على أهل البدع. أبو عمر الطلمنكي سيفا على أهل البدع. وقال الداني: كان فاضلا ضابطا شديدا في السنة. ليس يا إخواني وصف شديدا في السنة أي سابا للناس ومعتديا عليهم، إنما معنى أنه شديد في السنة أي أنه شديد في التمسك بها، فلا هو يتنازل عن أصولها وثوابتها، ولا يداهن في دين الله عز وجل ويحارب أهل البدع، لكن برحمة ورأفة وعلم وديانة. فليس الشديد في السنة من سب الناس، ويقال هذا شديد في السنة من يسب الناس ويعتدي على الناس، ليس هذا شديد في السنة، إنما هذا شديد في مخالفة السنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هكذا: قوة ورحمة، شدة ورحمة، وخير الهدي هدي رسول الله. فانظر كيف كان رسول الله فهو المقتدى به. فإن قلت كان شديدا في السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم، ورحيما بالناس فالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تتصور قدوة لك في كل شيء فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل هدي إنما يقاس على هديه ويوزن بهديه صلى الله عليه وسلم. لهذا لا تغتر بفعل البعض، قد يأتي شيخك فيترك الثياب ويترك كذا ويمشي مرقعا، فتقول كان شيخي أزهد الناس وما رأيت أزهد ولا، مع قدرتي على أن يلبس الثياب التي لا تلفت أنظار الناس. ونقول شيخك خالف السنة، شيخك يلبس لباس شهرة، والنبي قد ناهى عن لبسة الشهرة. فالناس لا يلبسون المرقع، ما بال شيخك يلبس المرقع؟ فصارت ثيابه ثياب شهرة. ثياب الشهرة إخواني ليست الثياب باهظة الثمن التي يرفع الناس إليك أبصارهم وفقط، بل كل ما يرفع به الناس إليك أبصارهم، سواء كان ثوبا غالي الثمن أو كان ثوبا مرقعا أو له لون معين يلفت أنظار الناس، وثوب شهرة. شيخ مخالف للسنة، مخالف للسنة. شيخ يمشي بعصاه فإذا وجد منكرا كسره، وكان جريئا في الحق. شيخك جريئا في مخالفة الحق، شيخك جريء في مخالفة الحق. ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من هدي رسول الله. شيخك هذا ماذا؟ شيخك هذا ولي الأمر، له أن يكسر. لكن من رأى منكم منكرا فغيره بيده فليم صدف بلسانه فليم صدف بقلبه. شيخك هذا يعظ الناس، شيخك هذا يعلم الناس، شيخك هذا يفعل كذا. لابد أن يكون شيخك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لا تعجب بمثل هؤلاء. وأنا ذكرت لكم طرفا من هذه الأمثلة كحال هذا الطالب، أنا رأيته، ما أدري الشيخ إبراهيم يعرفه ولا لا، هذا الذي يدعى عبد الخالق، عبد الخالق ماذا، عبد الخالق خلاف أو خالق كذا، كان يسكن في الديرة في الرياض، اسمه عبد الخالق، ما أدري عبد الخالق، نسيته الآن. هذا لا يقوم بكي ثيابه، ها، ويركب سيارته ويجعل وقد وضع عليه كلمة القصواء، السيارة يضع عليها القصواء، وحوله يعني بعض الصنايعية كده من السمكرية والكهربائية يعجبون به ويظنون أن هذا وزاهد الزمان وعالم الأمة وكذا وكذا، خد بالك. فقد يعجب الواحد مثل هذه، دايما يا إخواني الشاذ مألوف. ولهذا قل طالب ينتفع بأمثال ابن باز والفوزان والعثيمين وكذا. ليه؟ ما عندهم شذوذات. وأحيانا يقول واحد يعني ما عندهم، أنا ما أرى يعني علم، أنا يعني بعض الإخوة الآن طلبة علم، أمس يخبرني بعض الإخوة يسمع لطالب علم ولا يسمع الفوزان خلافه، يقول أصلا الفوزان يعني ما يفصل في المسائل وكذا، لما الطالب ده عنده تفصيلات وعنده، لأنه ما يدري ما العلم. طب يا أخوي الله يكرمك، عيش مع التفصيلات، وبعد التفصيلات بعد سنوات تعال إن شاء الله حقق لي مسألة وأعطني الرسوخ فيها، سوف تكون في الميدان إذا قام سوق الميدان، وسوف تكون مع أصحاب العزل إن قالوا عزلا، وسوف تكون مع أصحاب الإرجاء إن قالوا إرجاء، وسوف تكون مع كل ناعق، لأنك ستقول هذا قول عند بعض العلم، هذا رآه بعض أهل العلم. لكن إذا رأيت الرسوخ القوي الذي حول هذا الرسوخ يدندن من دندن، فخذه بأخصر عبارة، وليس لقلة التفريعات عند هؤلاء العلماء، ولكنه يريحك من كثرة التفريعات. لهذا إلزم رسوخ العالم. وأما أنت اجتهد أن تتوسع، ما في بأس، ما في إشكال، توسع ما في مشكلة، لكن أن تستغنى عن رسوخه فذاك أمر يودي بك إلى الهلكة حتما. لهذا ما يثبت إلا من تربى على رسوخ ابن باز والفوزان وهؤلاء العلماء، لأن المسائل ليست مهتزة. ما تفرح أنت باصطلاح يضعوها لك واحد ليس من صلاحات السلف فتظن أن وراء شيء وهو ليس وراءه شيء، أو كثرة جموع في مسألة من المسائل. لهذا نفس الشخص هذا الذي يقول هذا الكلام هو الشخص الذي لا يستطيع وزن الواقع الموجود بميزان السنة. فماذا صنعت لك تلك التقسيمات والتفريعات؟ ماذا صنعت لك تلك التقسيمات والتفريعات؟ إنما العالم يعطيك لب الأمر، لب الأمر، ويعطيك الفائدة التي من الصعب أن تجدها، من الصعب أن تجدها. ولهذا حينما يقول لك الفوزان مثلا دعك من هذا، هذا كذا، دعك من هذا، دي كتاب لا تظن أنه لا يستطيع أن يفصل معك ما يفصل. أرح نفسك مثلا، أو حينما يترجح مثلا لابن باس في مسألة، خلاص أنت أرح نفسك على الأقل، على الأقل، على الأقل، فإن رسوخ هذا العالم إن لم يكن هو القول الصحيح، الصحيح، فلا أقل من أن يكون قولا مرجوحا له حظ من القوة في النظر. نعم، ما إن لم يكن هو القول الصحيح فهو القول المرجوح وليس هو الراجح. أقول هو المرجوح أحيانا، لكن ليس هو القول الشاذ، ليس هو القول الذي ليس عليه أهل العلم أبدا أبدا، إنما هو القول الذي لا يمكن يوجه إليك يوما ما أنك مبتدع بسببه، أو أنك خالفت المسلمين بسببه أبدا أبدا. ولهذا ألا يلفت نظرك أن ابن باز يموت عن 90 سنة وليست هناك مسألة نقول هي من زلات ابن باز؟ أين زلات ابن باز؟ لكن أين المرجوح عند ابن باز من وجهة نظرك؟ قد ترى 10-20 مسألة 30 مسألة، لكن أين الشاذ عند ابن باز؟ إن بني قومك يقولون إن الشاذ عند ابن باز أنه أفتى بالصلح مع اليهود، ألا تراه السنة؟ ألا ترى ذلك السنة عند العجز والضعف؟ قد ترى بني قومك يقولون إن الشاذ عند ابن باز الإفتاء بالاستعانة بالأمريكان، ألا ترى أن تلك هي السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو الشاذ عندك صاحب التشقيقات وصاحب التفريعات على غير هدى وصراط. تباتم إخواني، فانتبهوا بارك الله فيكم من هذه المسائل المهمة التي قد يضحك عليك بسببها وقد يلعب برأسك بسببها هنا وهناك. ليس يعدل الرسوخ شيء، أنت تمشي في طريق أصح أو صحيح أو غاية ما فيه رأي رجح غيره باجتهاد غيره، أما شاذ لا يوجد، فضلا أن تكون بدعة أو أن تكون ضلالا، إلا إذا نحت لك الخصم نحتا آخر فيكون في رأس هذا النحت، هذا شيء آخر. أما أنت تكون على بدعة هذا مستحيل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. من تربى على هذا الرسوخ ما يكون أبدا، الرسوخ منضبط عنده، الرسوخ منضبط عنده، هو يعرف يعني أهل أواء ومجلس أهل أواء. تجي أنت في رأسك تريد أن تقول معاذ هذا مبتدع فتقرن معاذ مبتدع، ثم يكون الشيخ معاذ قد أول مبتدعة، هذا نحت، هذا نحت من عندك، هذا نحت من عندك. فما الذي عندك من دليل أن معاذ أن هذا مبتدع؟ ثم إن كان معاذ مبتدعا فما الذي أيضا قام عندك من دليل أنه لا يتعامل مع هذا المبتدع التعامل الشرعي؟ ما الذي يدريك أنه لا يتعامل معه التعامل الشرعي؟ فوقائع الأعيان لا تعمم بها الأحكام. فأنا وأنت قد نتفق على مجرمة أهل البدع والأهواء، لكن قد ترى أنت مبتدع وليس مبتدعا، وقد ترى وقوب هجره وأنا أرى وجوب صلته. لهذا فلا ترى من تربع الرسوخ إلى صاحب هدي، وأقول أقل ما يكون عنده أنه رأى رأيا هو مرجوح، هو مرجوح. ولهذا أقول لك أين شذوذات ابن باز؟ أين شذوذات الفوزان؟ زاد على 80 سنة، أصلا يختم له بالخير. فين الشذوذات يا أخواني؟ قال لي في الله فين الشذوذات التي نقول لا لا الشيخ جنبه الصواب، ولكن غفر الله له في هذا، غفر الله له في مسائل المنهج، في مسائل كذا، مسائل اعتقاد، غفر أول صفة فعل كذا، أبدا. إنما والحمد لله يوجد عندهم مرجوحات في باب فقه، في باب كذا، لكن فيما يتعلق بالمسالك والمنهج وهذه الأمور الحمد لله نجد إلى الآن مع توافر الدواعي عند المخالفين فأن يستخرجوا لهم إيه شيئا. رجل يموت عن 90 سنة وليس يؤلف مثلا شذوذات ابن باز رحمه الله تعالى عن ما كان عليه أهل العلم. فأنا قلت هذا حتى تتصور معنى كان شديدا في السنة، كان شديدا في السنة، لا تظن كان متهورا في السنة، كان سبابا في السنة. فالسنة لا تعرفه سبا ولا تعرفه تهورا، إنما السنة تعرفه شدة، فالشدة في التمسك لا تتنازل عنها. فإن أحمد رحمه الله تعالى يضرب بالسياط ويضرب بكذا حتى يغمى عليه، ثم إذا أفاق قالوا له قل، قال أتوني بشيء من كتاب الله أو من شيء من سنة رسول الله، هذا الشدة وهو يضرب. لكن أحمد عنده شدة فرأى الخروج على أمراء زمانه، أحمد عنده شدة فقال فلترق دماء الأمة من أجل هذا. انتبهتم إخواني؟ بارك الله فيكم. فإن هذه أشياء قد يغزى منها الطالب شديد شديد في السنة، فكل التجاوزات تبرر كان شديد في السنة. واحد ما تقول في الشيخ فلان، هذا دعوكم هذا دعوكم، أول أمس كان نسب القناة دعوكم منه، ما شاء الله تبارك الله، هذا من علماء الجرح والتعديل، هذا ما شاء الله شديد في السنة يا أخي، ما يبالي فلان يا أخي، هذا ليس على الجد. أحد الطلاب احكي لي أمس لقي شيخا عمامه، ما تقول فلان وكذا، الله هذا ليس على الجدة. طيب ليس على الجدة بأي دليل يعني؟ إيه اللي عنده ليس على الجدة؟ والله بعض الإخوة يجمع له أشياء كده. طيب قل حاجة أنت، كل شيء أنت عندك يا شيخ يا عالم، كل شيء في ذهنك الآن، فلان ليس على الجدة بدليل الأخ فلان بيجمع دي دين يا اخوان. تلقى الله مت يا اخي انت الان، مت انت الان قبل ان يجمع فلان. في واحد وظيفته تجميع الزلات، طب تربي الطلاب عندك يا فلان جمع لي، انت ماذا تقول؟ انت يا من تربي من يجمع، انت من تربي من يتعلم عنك وياخذ علم عنك. فلان ليس على الجادة، الدليل يا سيدي فضلت الامام، ما الدليل؟ ألا أصلي يعني ما الدليل؟ نريد شيئا. أنا أقول لك لا تذهب إلى فلان، يبقى أنا أصرفك عن طالب علم بدليل، عندي ديانة أقول لك لا تذهب إلى واحد اثنين ثلاثة أربعة ديانة. طب أنا ما كونت رأي فيه، أخاف ما كونت رأي فيه، والله يا أخواني ألا أعرف كذا، بس ما أتحمل أقول انصرف عنه أو التزموه، أنا الذي أعرف عنه كذا وكذا، بس برأت ذمتك لتعرف عنه كذا. لكن ليس على الجادة فلان، ليس من السنة فلان، هذا كذا. سبحان الله يا أخواني، وكأن تقطيب الجبين ومثل هذه العبارات تتناقل هي واحدة. دعوكم هذا ليس على الجادة، ليس من السنة، ليس هذا ما أدري، ليس هذا كذا. طيب ليس لابد أن يكون هذا بدليل، لابد أن يكون هذا بدليل. وللأسف يقال هذا شديد في السنة، هذا شديد في السنة، هذا كان كذا. طب كان يا أخي كان وصار يا أخي الآن، كان وصار، لنفترض أنه كان مبتدعا، تاب يا أخي، تاب وبين وأحسن. هؤلاء القوم يا أخواني ما عندهم الديانة لتحمل على الجرح والتعديل. إذا تاب الواحد ولم يبين قالوا ما بين، تاب وإذا بين قالوا تقي. طيب يعني إيه المطلوب؟ تحلف يجوز التورية في اليمين، طيب تقتل نفسك ما يجوز. طيب ماذا تصنع يعني؟ طب السبيل، السبيل تعالى أبصم وتبقى معانا وخلاص، هذا السبيل. وحينئذ لا بيان ولا ليه، لأنك أنت أصلا كنت معهم تنصح، كما فعل الإمام جرح والتعديل الشيخ ربيع، ماشى مع الإخوان وكان ينصح، فلك فيه قدوة من غير ما تستدل أنت، لا نحن نستدل لك. هذه ديانة، هذه ديانة لابد أن يقوم بها الإنسان ويتقي الله عز وجل في أعراض الناس. فالشدة في السنة أخوان تمسك بوصولها. لهذا أنا أقول حتى لا تضطرب في التصور، تعجب بهشام ولا تعجب بغيره، وتعجب بغيره ولا تعجب بهشام، شوف يا أخي اجعل قدوتك الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر كيف دعا، كيف صنع، كيف تعامل مع المخالف، وزن شيخك بهذا الميزان، زن شيخك بهذا الميزان، إن وافقه فقد وافق السنة، إن خالفه فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم لي من هدي شيخي. لكن أنت تعجب بشيخك وغيرك يعجب بشيخه والثالث والرابع والخامس صارت 100 سلفية، لا، أنت اعرض شيخك على السنة، اعرض شيخك على ماذا؟ على السنة، واجعل قدوتك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أحوال الناس لا تتناهى يا أخوان، وأفعال الناس لا تتناهى. نعم. قال ابن الحذاء: كان فاضلا شديدا في كتاب الله، سيفا على أهل البدع. وقال الداني: كان فاضلا ضابطا شديدا في السنة. ولهذا لا تعارض بين شديدا في السنة وبين إن هذا الدين يسر، وبين بعثت بالحنيفية السمحة. فالشدة سمحة، الشدة هذه سمحة، والشدة هذه حنيفية. لكن ما معنى شدة؟ واحد الآن جاءك وقال انزع حجاب امرأتك، فقلت لا لا، هذا فرض الله عز وجل، وصفك بأنك متشدد. فهل أنت متشدد أم هو الذي أم هو المميع والمتسيب؟ أنت لست متشددا، التشدد المنبوذ، أنت شديد في الأخذ بالأمر. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فمن أخذ الكتاب بقوة فوقف عند الأمر واجتنب النهي كان شديدا في التمسك وليس في البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر كتابه هذا ابن خير في فهرسته، ونقل عن ذبيح في العلو وقال هو مجلدان، وقال في السير: رأيت له كتابا في السنة في مجلدين عامته جيد. طيب نقف عند، طيب ناخذ هذا أيضا معه، وله أيضا كتاب الرسالة المختصرة في مذهب أهل السنة، وذكر ما درج عليه الصحابة والتابعون وخيار الأمة، وذكر أيضا الرد، وله كتاب أيضا الرد على الباطنية، وقد ذكره الذهبي في السير ونقل عنه، وله أيضا كتاب الدليل إلى معرفة الجليل، وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك. نقف عند كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني.